بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فيسر إخوانكم في مؤسسة أبها الحديثة للإنتاج الإعلامي والتوزيع أن يقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان
المغضوب عليهم،
لفضيلة الشيخ سعد الحجري.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه تسليمًا كثيرًا، وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهاجه وسلك دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، طبتم يوم أن جئتم للمجالس الطيبة، وطابت خطاكم لأنكم تريدون الثبات على شرع الله، تريدون الثبات على ما يقرب إلى الله عز وجل. وإن من وسائل الثبات الجلوس في مثل هذه المجالس الطيبة، يثبت الله تعالى بها الذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة. كم من الأخطاء أصلحها الله تعالى بهذه المجالس، فلا يحرص عليها إلا مؤمن، ولا يزهد فيها إلا خاسر. فاحرصوا على هذا الخير زادكم الله حرصا. عنوان درسنا لهذه الليلة المغضوب عليهم. رضوان الله مطلب غالي يطلبه أهل القلوب السليمة والعقول السليمة والحياة السليمة، لأن رضوان الله تعالى هو دأب الصالحين قبلنا، ومنهات عن الإثم، ومغفرة للذنوب، ومطردة لغضب الله عز وجل. رضوان الله هو لذة الدنيا، وهو ربحها، وهو سعادتها، وهو النجاة في الآخرة. أهل رضوان الله يحيون فلا يموتون، أقصد بذلك في الآخرة يحيون فلا يموتون أبدا، ويشبون فلا يهرمون أبدا، ويصحون فلا يسقمون أبدا، وينعمون فلا يبأسون أبدا. وأهل الرضوان هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وعمروا دنياهم بمراقبة الله عز وجل وخشيته، وكانوا بذلك خير البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. أهل الرضوان هم الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، صدقوا مع الله تبارك وتعالى في اعتقادهم بقلوبهم، صدقوا مع الله تعالى في أقوالهم، صدقوا مع الله تعالى في أفعالهم، صدقوا مع الله تعالى في تعاملهم، اهتدوا بالصدق إلى البر، واهتدوا بالبر إلى الجنة. كان لهم بصدقهم الفوز بالمطلوب والنجاة من المهوب. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك الفوز العظيم. أهل الرضوان هم الذين يحاربون أعداء الله ولا يحبونهم، يحذرون منهم ويبغضونهم ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، لأن الله كتب في قلوب هؤلاء الصالحين، كتب في قلوبهم الإيمان وحببه إليهم وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان وجعلهم من الراشدين. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. أهل الرضوان هم الذين يشكرون الله آناء الليل وآناء النهار، يشكرونه بقلوبهم وبألسنتهم وبجميع جوارحهم، ويعلمون أن الشكر قليل وأن النعم كثيرة، فلن يستطيعوا أن يوفوا هذه النعم شكرها لكثرتها وقلة شكرهم. والله تعالى يقول: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ليس في حاجة إليكم، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم، فهو في غنى عنكم وعن شكركم، وإنما الحاجة لكم. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. ومن أرضى الله في الدنيا رضي عنه وأرضى عنه جميع الناس. يقول صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. ومن أرضى الله في الدنيا رضي الله عنه رضوانا في الآخرة لا يسخط بعده أبدا. يقول تعالى: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، فيقول: أرضيتم؟ قالوا: وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك، فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا: وما أفضل من ذلك يا رب؟ قال: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. هؤلاء أهل الرضوان. وإن كنا نحرص على رضوان الله فلنحذر غضبه، فإنه عز وجل أحل غضبه على المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. أحل غضبه على الجبناء الذين يفرون من الأعداء ويثلمون في الإسلام ثلمة، ويؤتى الإسلام من قبلهم، ومن يولهم يومئذ دبرة إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب الله، ومأواه جهنم وساءت مصيرا. أحل غضبه على من يقتل نفسا مؤمنة حرمها الله عز وجل، لأن النفس الواحدة من أهل الإيمان عزيزة على ربها، عظيمة عند خالقها، ولزوال الدنيا بحذافيرها أهون عند الله من أن تقتل نفس مؤمنة. وإن نفس المؤمن غالية، حرم الله دم المسلم وماله وعرضه، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. والذين يجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق أوجب الله تعالى عليهم غضبه، لأنهم يريدون التلبيس على الناس، ويريدون أن يصدوا عن سبيل الله، ويريدون إظهار الباطل وإخفاء الحق، ويريدون أن يعلو أهل الباطل على أهل الحق، فعليهم من الله الغضب. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم، وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. وأكثر ورود الغضب في القرآن على اليهود، أكثر ما ورد الغضب في القرآن على اليهود، حتى أصبح كأنه صفة لازمة لهم. لماذا أكثر الغضب في القرآن على اليهود؟ لأنهم دعاة الانحراف والضلال، ولأنهم قادة الكفر والفجور، ولأنهم منبع الرذائل والشرور. دنسوا الأرض في قديم الزمان، ولا زالوا يدنسونها إلى حديث الزمان، ولم ينزلوا منزلا إلا دنسوا، بل وفرقوا بين الناس على مر العصور والأزمان، ما نزلوا في مجتمع إلا بعثوا الفتنة فيه، وفرقوه حتى أصبح أشلاء ممزعة. من الذي أحدث الحرب أو أوشى بين الأوس والخزرج؟ اليهود، حتى اقتتلوا قتالا عظيما توقع الناس أنهم لن يصلحوا بعد ذلك، ولكنهم لما أسلموا أصبحوا إخوة، وأزيل ما بينهم من الفوارق. ومن الذي كان سببا في فتنة عثمان؟ اليهود، تلميذهم عبد الله بن سبأ اليهودي، أوشوا الفتنة في كل مكان من الأمكنة. ولذا قرن الله ذكرهم في القرآن باللعنة والغضب، وجعل لعنهم على ألسنة جميع الأنبياء، فما من نبي إلا حذر منهم ولعنهم، لأنهم يستحقون ذلك. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. عصوا أهل معصية، وكأن الآية تشير أن من شاركهم في المعصية فهو يستحق اللعنة التي أوجبها الله عليهم، وكأن الآية تشير أن من اعتدى على الغير وأخذ حقه فهو يستحق اللعنة كما استحقها اليهود. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا، يعني بذلك اليهود لعنهم الله. وإذا وجبت لعنة الله على أحد فلن تجد له نصيرا ينصره، ولا مانعا يمنعه، ولا مدافعا يدافع عنه. إن الذين اتخذوا العجلة سينالهم ماذا؟ سينالهم غضب من الله، غضب شديد، سينالهم غضب وذلة في الحياة الدنيا من الله تبارك وتعالى. ولذلك ودع صلى الله عليه وسلم الدنيا بلعنة اليهود والنصارى، وهو يودع الدنيا يقول للأمة: لعن الله اليهود والنصارى. فكأنه بهذا يعلم الأمة أن لعنة الله على اليهود والنصارى ما دامت الأرض وما دامت الدنيا، وكأنما يعلم الأمة أنه ينبغي أن يلعنوا هؤلاء الملعونين الذين لعنهم الله، يلعنوهم ما دامت الدنيا. نحن نعلم بأن لسانه طيب، ما نسمع من لسانه إلا الحديث الطيب، سمعنا القرآن من لسانه عليه الصلاة والسلام وهو أحسن الحديث وهو الكلام الطيب، سمعنا السنة من لسانه عليه الصلاة والسلام بالنقل المتواتر إلينا، ما يقول إلا كلام حسن. لكن لماذا يودع الدنيا بلعن هؤلاء؟ لأنهم يستحقون اللعن، فلعنة الله ملازمة لهم إلى الأبد. والله تعالى ينهى عباده المؤمنين أن يوالوا اليهود أو يحبوهم أو يركنوا إليهم أو يتشبهوا بهم أو يقلدوهم أو يعجبوا بهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، لا تتولوا، قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. وحتى ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: المغضوب عليهم اليهود، هكذا ورد عنه، يقول: المغضوب عليهم اليهود. وها نحن في كل يوم نردد الدعاء بأن يجنبنا الله تعالى طريق المغضوب عليهم في الفريضة 17 مرة، وفي النافلة 12 مرة، وفي قيام الليل 11 مرة، في اليوم أكثر من 40 مرة، ونحن نقول: يا رب جنبنا طريق المغضوب عليهم. أليس أن هذا من هوان أولئك على الله؟ نعم، نقول: غير المغضوب عليهم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، أي جنبنا طريقهم، وهم يستحقون غضب الله. وحتى يسلم المسلم من أعدائه هؤلاء ويسلك غير سبيلهم، لا بد أن يعرف حالهم. فاليهود هم أعداء الله، وتأتي عداوتهم لله تبارك وتعالى من خلال إشراكهم به، فهم مشركون. وإن ادعوا اليهودية، وإن قالوا بأنهم يهود نسبة إلى يهوذا ابن يعقوب، أو من قولهم: هدنا إليك، بمعنى تبنا ورجعنا، إلا أن هذه التسمية لا تؤثر فيهم شيء، وإنما هم مشركون من خلال ما سأعرضه عليك من بعض صور إشراكهم بالله تبارك وتعالى. وهم شعب الله الأشرار، وليسوا شعب الله المختار. ومن صور إشراكهم أن الله تعالى نجاهم من فرعون، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى لهم: اليهود إنا إيش؟ إنا لمدركون. شوف الضيق الشديد، البحر أمامهم والعدو خلفهم، وعدو يطاردهم واستذلهم وسامهم سوء العذاب كما بين الله لنا ذلك في كتابه. فماذا فعل الله بهم؟ نجاهم من فرعون وقومه، فلق لهم البحر، البحر فلقه لهم. أهلك الله فرعون ومن معه، نجاهم الله من الغرق. هذه النعم العظيمة، والله نعم عظيمة. بحر ما علمنا أنه فرق لأحد قبل موسى، بحر متلاطم الأمواج ما يرحم، لكن فلقها الله عز وجل 12 طريق، يعني على عدد القبائل 12 طريق في البحر، ويابس مع أنه بحر عميق. جعل الله الماء السيال جعله يبسا وفلقه لهم، وخرجوا آمنين وعدوهم من خلفهم يطاردهم. فخرج آخر واحد من قوم موسى، ودخل آخر واحد من قوم فرعون، فأطبق الله على قوم فرعون البحر فأهلكهم جميعا. ومن حكمة الله أنه أظهر جثة فرعون، بدنه، بدن بلا روح، أظهرها على البحر فقط. لماذا؟ لأن بني إسرائيل ما كانوا سيصدقون أنه مات، سامهم سوء العذاب يشوفون في الماء المشروب، استذلهم إذلال شديد. ولذلك أظهر الله جثة فرعون، فلما رأوها جثة بلا روح أيقنوا بأنه قد هلك. ولكن بعد هذه المنن والنعم من الله عليهم ماذا فعلوا؟ ونعم أخرى غير هذه، في صحراء سيناء قالوا يا موسى ما لنا ظل، الشمس أحرقتنا، فظل لهم الله بالغمام وجعل الغمام ظلا لهم. وترى ظل الغمام أحسن من ظل الشجر، ظل نعم، وفيه فيه برودة وفيه منع من حرارة الشمس، لأن أصلا ظل الشجرة الشمس تأتيك من بعيد إلى الشجرة وتسقط عليك، لكن الظل الغمام عند الشمس قريب من الشمس، فدفعه لحرارة الشمس أشد. فظللهم الله بالغمام، قالوا يا موسى ما لنا طعام، نريد طعام. فدعا ربه فأعطاهم الله المن والسلوى. المن مادة صمغية مثل العسل وأحسن من العسل، وأما السلوى فطائر يأتيهم يصيدونه ويأكلونه. ورزقهم الله من الطيبات وفضلهم على عالم زمانهم وأعطاهم نعم كثيرة جدا. فبأي شيء قابلوا هذه النعم؟ مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم، فماذا قالوا لموسى؟ اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. الله أكبر. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل جزاء النعمة إلا الشكر؟ هل جزاء الخير إلا الخير؟ أما هؤلاء فقابلوا الإحسان بالإساءة، وقابلوا النعمة بالكفر، وقابلوا الخير بالشر، وقالوا نريد إلها نعبده كما يعبد هؤلاء إلههم. أين هؤلاء؟ أين العقيدة السليمة عند هؤلاء؟ أليس أن الذي من عليهم هو المعبود، وهو الذي يجب أن تصرف العبادة له ولا تصرف لأحد سواه؟ إلا أنها خسة معادنهم وخبث نفوسهم. ومن صور انحرافهم كذلك وإشراكهم أن موسى عليه السلام ذهب إلى جبل الطور ليكلم ربه، وغاب عنهم 40 يوما، وكانت المدة في أولها 30 يوما، وقد ورد بأنه صامها كلها متتابعة، لكنه كما أورد المؤرخون في آخر 30 اشتاك بسواك، فعاتبه الله وقال خلوف فمك أطيب من رائحة المسك، فغيرتها بهذا السواك زد 10 أيام ولا تستاك ولا تستاك. فأكمل 40 يوما ثم كلمه ربه عز وجل كلاما يسمعه وهو على جبل الطور، وأنزل عليه التوراة. لما رجع موسى إلى قومه ومعهم هارون، وهارون نبي رسول وينصحهم ويعظهم ويبين لهم ويخوفهم بالله عز وجل، لما رجع إليهم وإذا بهم قد عبدوا إيش؟ العجل. شوف الانحراف. 40 يوم بس، 40 يوم، مع أن من الله عليهم كثيرة، والرسول موجود فيهم، الرسول موجود هارون. 40 يوم غيروا الفطرة، عبدوا العجل. وعجل وشو منها؟ عجل من ذهب، ما هو بعجل صحيح حتى ولو كان صحيح، عجل من ذهب، عبدوه من دون الله تبارك وتعالى. فلما جاء موسى ورآهم يعبدون العجل ومعه ألواح التوراة، ألقاها من يده مع أنها معظمة، غضبا لله، وأخذ برأس أخيه يجره. من هو الكبير منهم؟ هارون. لكن شوف الغضب لله، نسي أنه أكبر منه ونسي الأخوة ونسي كل شيء، أخذ يجره إليه وغضب عليهم غضبا شديدا. الشاهد من ذلك عبادتهم للعجل، وهذا من صور إشراكهم. ومن صور إشراكهم كذلك أنهم اتخذوا الأحبار والرهبان أربابا من دون الله. الأحبار العلماء والرهبان العباد، اتخذوهم معبودين يعبدونهم، قدسوهم وعظموهم، وبنوا المساجد على مقابرهم واتخذوها معابد يعبدونهم من دون الله تبارك وتعالى. قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ويقول صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ويقول لعدي بن حاتم وقد جاءه يريد الإسلام، قال يا رسول الله ما نعبدهم هؤلاء؟ لا نعبدهم. قال أليس أنهم يحللون الحرام فتحلونه ويحرمون الحلال فتحرمونه؟ قال نعم. قال فتلك عبادتهم، عبادتهم تقديس الصالحين. ومن صور إشراكهم كذلك أنهم قالوا بأن أنهم نسبوا الولد إلى الله، فقالوا عزير ابن الله، وقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. والله تعالى منزه عن الصاحبة ومنزه عن الولد، ليس في حاجة إلى صاحبة ولا إلى ولد. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، سبحانه هو الله الواحد القهار، ليس له صاحبة ولا ولد. غالبا يعني من يريد الصاحبة والولد للحاجة، لحاجته. الله منزه عن ذلك، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. واليهود قالوا بأن عزير ابن الله، والنصارى قالوا بأن المسيح ابن الله، وكفار مكة قالوا بأن الملائكة بنات الله. والله تعالى يقول قل هو الله إيش؟ أحد، أحد واحد، قل هو الله أحد، الله الصمد أي المقصود، فهو الذي يقصد ولا يقصد سواه، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فليس في حاجة إلى صاحبة ولا إلى ولد. ومن صور إشراكهم أنهم قالوا بأن الله فقير ونحن أغنياء. والله ما أعلم أحدا أساء إلى المولى مثل إساءة اليهود له، ما أحد أساء إلى الله كإساءة اليهود له. يقولون بأن الله فقير لماذا قالوا ذلك؟ قالوا لأنه يطلب منا القرض، إن تقرض الله قرضا حسن يضاعفه لكم. عندما يطلب القرض من هؤلاء مصلحته لمن؟ لهم، الإنسان نفسه. تعطي ريال ويعطيك الله بها 700، ويسد عنك أبواب الشر، وتطفئ به الخطيئة، وتدفع به ميتة السوء، وتدفع به غضب الرب، وتداوي به المرضى، ويضاعفه الله أضعافا كثيرة، ويفتح به أبواب الخير، ويغلق به أبواب الشر. إذن فائدة الصدقة للإنسان ذاته. فالله عز وجل ما طلب القرض لحاجته إليه حاشا وكلا، فهم قالوا ما طلب القرض منا إلا لحاجته إلينا، فقال هو في حاجتنا ولسنا في حاجته. قاتلهم الله، قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. ألم يعلم أولئك قاتلهم الله أنهم خرجوا من بطون أمهاتهم لا يملكون شيئا وليس عندهم شيء؟ ألم يعلم أولئك بأن الله تعالى واسع العطاء؟ ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. ألم يعلم أولئك قاتلهم الله أن يد الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أنفق على خلقه منذ خلق السماوات والأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولم ينقص ذلك مما عنده. الله واسع الفضل وواسع الإحسان، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، لا تخلو خزائنه، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منه الجد، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم. في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي شيئا، إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، ما ينقص شيء، ما ينقص شيء. ومن صور إشراكهم كذلك أنهم قالوا يد الله مغلولة، وقد عاقبهم الله بهذا القول عقوبتين اثنتين، أما الأولى فقوله غلت أيديهم. والله ما في أبخل على وجه الأرض من اليهود يمين. وكمثال، من تجد بأن في واقع الناس من هو أشد الناس حبا للمال وغير اليهود؟ أهل الأموال، ترى لا كثرت مع الواحد قلت النفقة، كلما كثر مالها قلت نفقته من كثرة حبه لهذا المال، يقل في نفقته. فأولئك يحبون المال ويعبدونه من دون الله عز وجل، وهم أبخل الناس. ولذلك قال تعالى غلت أيديهم. وأما العقوبة الثانية فقال ولعنوا بما قالوا، وهي لعنة دائمة، فعليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ومن صور إشراكهم كذلك أنهم قالوا لموسى أرنا الله جهرة، قالوا يا موسى إن كنت صادق بأن الله اللي يكلمك، بأن نريد أن نراه جهرة عيانا بأبصارنا، وما علم أولئك أن الله تعالى لا يرى في الدنيا، لا يرى في الدنيا. عندما قالوا يا رسول الله هل رأيت الله يوم أن عرج بك إلى السماء؟ قال نور أن أراه. ولما قال موسى يا ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. والله تعالى يراه المؤمنون في الآخرة، يرونه في موضعين: الموضع الأول في عرصات القيامة، والموضع الثاني إذا دخلوا الجنة. إذا دخلوا الجنة يقول الله تعالى لهم يا أهل الجنة هل أزيدكم؟ قالوا يا رب ألم تبيض وجوهنا وتنجينا من النار؟ فيكشف الحجاب عن وجهه فيرونه فلا يرون نعيما أعظم من النظر إلى وجهه الكريم، أعظم نعمة. أما اليهود فحرام عليهم أن يروا ربهم بنص القرآن، قال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ليسوا أهلا أن يروا ربهم في الآخرة، فكيف يكون لهم أن يروه في الدنيا؟ فقالوا لموسى أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة، أخذتهم الصاعقة تجرؤ على الله عز وجل. أخيرا ومن صور إشراكهم أنهم قالوا بأن الله تعب يوم خلق السماوات والأرض فاستراح يوم السبت. أنت ما بتقول حتى لصاحب سلطان في الدنيا بشر، كيف يقال لله ذلك؟ وترى ما اختاروا يوم السبت، خيروا في الجمعة والسبت والأحد، ما اختاروا إلا السبت، وما اختاروه إلا لنية سيئة. لماذا اختاروا يوم السبت وهو يوم اليهود؟ اختاروه قالوا لأن الله استراح فيه بعد الخلق فنحن نختاره. أخطأوا، غواية، ضلال. وخيرت النصارى فاختاروا الأحد، واختار الله لهذه الأمة يوم الجمعة، ولذلك إذا جمعت هذه الأيام الثلاثة فأيها قبل الجمعة؟ قال نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، وكل الناس لنا تبع. كل الناس لنا تبع أي خلفنا، أي هذه الأمة قائدة وهذه الأمة رائدة، غيرها يأخذ عنها ولا تأخذ عن غيرها، ولكننا في هذا الزمان كأننا نسينا هذا. فإن أكثر من يتسمى بالإسلام اليوم يأخذ من أعدائه، ليت يأخذ من إخوانه، لكن يأخذ من أعدائه، يأخذ من اليهود والنصارى، يقلدهم في كل شاردة وواردة. إذا جاء شيء من قبل اليهود والنصارى سرعان ما ينجرف الناس معه، لكن إذا قلت هذه سنة قالوا خلنا نشاور، مشاورة في السنة فيما جاء من الشرع. لكن أما من اليهود والنصارى سمعا وطاعة، الله المستعان. ما علمنا أهل الإسلام أذناب، ما علمناهم إلا رؤوس، وينبغي أن يبقى المسلم رأسا وألا يكون ذنبا، فأولئك هم الأذناب. وقد قال عليه الصلاة والسلام بأنهم الآخرون هم، وقال هم لنا تبع، فقالوا بأن الله تعب فاستراح. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، ما مسه من تعب ولا إعياء، حاشا وكلا، إنه تعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، إنه يقول للشيء كن فيكون. ومن عداوة اليهود أنهم أعداء للملائكة، وخصوصا عداوتهم لجبريل وميكائيل، فهم يعادونهم أشد العداء. ونحن نعلم بأن كبار الملائكة ثلاثة، هم الواردون في قوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. كان عليه الصلاة والسلام يستفتح قيام الليل بهذا الدعاء ثم يقوم. فجبريل وميكائيل عادتهم الملائكة، من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكالا فإن الله عدو للكافرين، عدو للكافرين. وسبب عدائهم أنهم قالوا بأن العذاب ينزل علينا من قبل هذين، والشيء الثاني قالوا بأن جبريل نقل الرسالة من اليهود إلى العرب، جبريل ما بينقلها إلا بأمر ربي عز وجل. قالوا فلما نقلا فهو عدو لنا. جاء عبد الله بن سلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يسلم، قال: يا محمد أسألك ثلاثة أسئلة. وهو يريد أن يعرف هل هو رسول ولا ما هو رسول، لأن إن أجاب فهو رسول وإن لم يجب فليس برسول. قال: أسألك أولا عن شبه الولد لأبيه وأمه، وعن أول طعام أهل الجنة، وعن أول علامات الساعة. قال: أما شبه الرجل لأبيه وأمه فإذا على ماء الرجل على ماء المرأة أشبه أباه، وإذا على ماء المرأة على ماء الرجل أشبه أمه. قال: وأما أول طعام أهل الجنة فهو زيادة كبد الحوت. قال: وأما أول العلامات فهي نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. قال: صدقت. من أخبرك؟ قال: أخبرني بها جبريل آنفا، قال: ذاك عدو اليهود من الملائكة. ذاك عدو اليهود من الملائكة. ولذلك جبريل في غزوة الأحزاب جاء إلى محمد صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد أوضعتم السلاح؟ قال: نعم. قال: نحن معاشر الملائكة لم نضع السلاح، لا تبيتن إلا في بني قريظة. من هم بني قريظة؟ اليهود. يعني السلاح مع 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 الملائكة ليحاربوا من؟ اليهود. نعم، بأمر الله عز وجل. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. طبعا المسافة طويلة، فهم بعض الصحابة بأنه أبدا لا تصلون إلا إذا وصلتم، فصلوا لما وصلوا. وبعضهم قالوا أراد الاستعجال وما أراد تأخير الصلاة عن وقتها، فصلوا صلاة العصر في وقتها، فأقر الأولون فأقر الأولين وأقر الآخرين، لأن كل منه لأن كلا منهما مجتهد. فاليهود يعادون الملائكة عليهم السلام، والملائكة ما علمناهم إلا عباد مكرمون، وما علمناهم إلا طائعين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وما علمناهم إلا يسبحون الليل والنهار لا يسأمون، وما علمناهم إلا يخافون الله من فوقهم، وما علمناهم إلا أنه ما من موضع أربع أصابع في السماء إلا وفيها ملك ساجد أو قائم لله رب العالمين، وما علمناهم إلا يحبون أهل الطاعة ويبغضون أهل المعصية، فإن الله إذا أحب عبدا نادى في جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض الله عبدا نادى في جبريل: يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء، ثم توضع له البغضاء في الأرض. واليهود أعداء الرسل، وما عداوتهم الواحد دون واحد، لكن عداوتهم للرسل جميعا. من الذي أرسل في اليهود؟ موسى. هل سلم موسى منهم؟ لا، ما سلم منهم. اتهموه باتهامات باطلة عليه السلام، بل وقالوا: ما أنزل الرحمن على بشر من شيء. نفوا الرسالة عن جميع الرسل، قالوا: ما أنزل الرحمن على بشر من شيء. قل: من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى؟ رد عليهم، رد الله تعالى عليهم. بل وأنكروا رسالة عيسى فلا يؤمنون به، وأنكروا رسالة محمد عليهم الصلاة والسلام جميعا، موجود في التوراة صفته، وموجود في الإنجيل صفته، فكتموا صفته. والسبب في إسلام الأنصار، أول يعني من نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبلغ رسالة الله من؟ الأنصار. ما السبب؟ لأنهم كانوا يسمعون من اليهود أن رسولا سيبعث في ذاك الزمان وأن صفته كذا وكذا، فلما بعثه الله جحدوا رسالته وأنكروا صفته وكفروا به عليه الصلاة والسلام، فهم أعداء للرسل جميعا، ولذلك عادوهم بل وقاتلوهم وقتلوهم قاتلوهم. ولذلك من الذي قتل يحيى وهو يصلي بجانب أبيه؟ اليهود لعنهم الله. من يجرى على قتل النبي؟ من؟ لكن هم تجروا وقتلوا يحيى وهو بجانب أبيه يصلي. هل انفتل زكريا من صلاته؟ الله أكبر، بقي في صلاته حتى أتمها وابنه يذبح بجانبه. ومن الذي قتل زكريا؟ اليهود، حتى ورد في بعض صفات قتله أنهم نشروه إلى نصفين حتى مات. من الذي أراد أن يقتل عيسى؟ بل هم يقولون الآن هم قتلوه، هم يقولون بأنهم قتلوه، لكن الله عز وجل ألقى الشبه على رجل منهم، شبه عيسى، فلما رأوا شبه عيسى في ذاك الرجل قتلوه وصلبوه، وقالوا قتلنا عيسى وصلبنا، وما علموا أن الله رفعه إليه فهو في السماء الثانية الآن حي وسينزل في آخر الزمان. بل وتمالوا على قتل محمد صلى الله عليه وسلم وعلى جميع الأنبياء. ذهب إلى بني النضير وبينه وبينهم عهد وعقد، إذا أراد المسلمون منهم إعانة في أمر يعينوه، عقد هدنة. فذهب إليهم فلما رأوه هشوا وبشوا في وجهه ليعينوه في دية العامريين اللذين قتلهما أو اللذان قتلهما عمرو بن أمية الضمري. فذهب إلى اليهود ليطلب منهم المساعدة على حسب العهد، فلما رأوه فرحوا وهشوا وبشوا وأجلسوه تحت حصن من حصونهم، وقالوا هذه فرصة ما عد تتعوض، قالوا اصعدوا على ظهر الحصن وألقوا عليه حجرا حتى يموت. الله أكبر، يخططون والله في السماء. نعم، أبطل كيدهم، وقالوا نجحنا، وعهدوا بالأمر إلى رجل اسمه عمرو بن جحاش، وخططوا الخطة وأخذوا الحجر وأخذوها فوق السطح، ونزل جبريل من عند الله عز وجل يخبر محمد بما يدبر له هؤلاء، فقام، شوف الحكمة، قام من غير أن يحدث شيئا وما استنكر شيئا، وإنما قام والصحابة موجودين، قالوا بيقضي حاجة ولو يرجع، وذهب حتى دخل المدينة وانتظره الصحابة، انتظروا فما جاء، فلحقوه. لما لحقوه قالوا يا رسول الله ما الذي حصل؟ قال يهود أرادت أن تقتلني وجاءني الخبر من ربي. وبعد حاصرهم في بيوتهم وقطع أشجارهم وقذف الله الرعب في قلوبهم، وكانت حصونهم جذر، الجذر كم متر وأكثر من مثل حجر، وقالوا ما دمنا داخل حصوننا يفعل محمد ما يشاء، لا بيقدر يهد بيوتنا علينا ولا بيقدر يدخل علينا ويبقى في العراء. ولكن الله عز وجل هزمهم من داخل صدورهم، فأتاهم الله من حيث لم يحتسب، وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار. ثم خرجوا إلى غير رجعة، قاتلهم الله أنى يؤفكون. فتاريخهم مع الأنبياء تاريخ أسود، وقد آذوهم وقتلوهم، ولم يبقى فساد اعتقادهم في الدنيا، ولكن فسد اعتقادهم في الآخرة، فإنهم يقولون لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، يقولون ما يدخل الجنة إلا اليهود والنصارى. وقالوا لو أن أحدا من اليهود والنصارى دخل النار فلن يبقى في النار إلا أياما معدودات، إلا أياما معدودات. ونسي هؤلاء بأن كل واحد من المسلمين يكون له فكاك من النار بواحد من اليهود. كل واحد من المسلمين يكون فكاك له فكاك من النار بواحد من اليهود. يدخل المسلم الجنة وذاك اليهودي يؤخذ إلى النار، ليس ظلما ولكن بعمله، وقد جعله الله فداء للمسلم الذي يستحق الجنة. فأكثر من في النار اليهود، فكيف يقولون بأنهم ليسوا أو ليس للنار إليهم سبيل وبأنهم من أهل الجنة؟ ولهم صفات تدل على خبثهم وعلى رجسهم وعلى عداوتهم للإنسانية، وتدل على أنه يجب علينا أن نبغضهم وأن نعاديهم وأن ندعو عليهم. أورد هذه الصفات، وهي أولا كتم الحق وكتم العلم، لأنهم يريدون الناس يبقون أعداء، وبالنصيحة وبيان الحق يكونون إخوة، ولأنهم يريدون إظهار الباطل وإبطان الحق. ولو أنهم أظهروا الحق وأظهروا العلم لعلم الناس الصواب، وهم لا يريدون الناس الصواب، ولأنهم لا يريدون أو لا يحبون للناس ما يحبونه لأنفسهم، وإنما يريدون أن يحتكروا كل شيء، ويريدون بكتم الحق أن يسيطروا على العالم بباطلهم، وأن يسيطروا على العالم بجهلهم، أي بجهل الناس. وكتم الحق مصيبة، أوجب الله اللعن لمن كتم الحق، وأوجب الله النار لمن كتم العلم. ولذا يقول تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ويقول صلى الله عليه وسلم: من كتم علما ألجمه الله بلجام من النار يوم القيامة. ومن كتمهم للحق أنه زنى رجل بامرأة منهم، وهم يعرفون بأن الحكم محصن، يعرفون بأن الحكم الرجم، قالوا: نذهب إلى محمد، يمكن عنده في شريعة أخف من شريعتنا. وجاءوا، فلما وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعالوا بكتابكم، ائتوا بكتابكم الذي معكم. فجاءوا بكتابهم وفيه الرجم، فوضع أحدهم يده على آية الرجم وقال: اقرأ. قال عبد الله بن سلام: ارفع يدك من على آية الرجم، وهذا الذي في كتابنا يا رسول الله. نعم، عندهم كتم للحق، وكل من كتم الحق عن الناس ففيه شبه من اليهود. وقد ضرب الله لهم مثلا بدابتين لكتمهم الحق. الدابة الأولى كمثل الحمار يحمل أسفارا، والدابة الثانية كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث. الصفة الثانية الغدر والخيانة ونشر الفساد. خانوا موسى، وقد قال الله: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. كان موسى حي، ما يحب أن يظهر من جسده شيء، ما يحب أن يظهر من جسده شيء. قالوا: إذا ما يتخفى موسى إلا وفي جلده برص، وإلا يعني عنده عيب من العيوب يغطي علينا. وأراد الله أن يظهر الحق، ذهب موسى يغتسل وترك ثيابه على مكان على حجر، فطار الحجر بثياب موسى، فكان يلحقه ويقول: يا حجر يا حجر، ويضربه. والحديث صحيح: يا حجر يا حجر، ويضربه، حتى ظهر للناس بأنه لا عيب فيه، ظهر للناس بأنه لا عيب فيه. ومن غدرهم أنهم غدروا بالأنبياء، وغدروا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب، أخذ عليهم عهد ألا يخرجوا من بيوتهم وألا يؤلبوا عليه أحد. فلما جاءت غزوة الأحزاب نقضوا العهد وألبوا عليه وخرجوا من بيوتهم، وضاقت الحال على المسلمين، ورجع بعد أن انتصر عليه الصلاة والسلام وحكم في اليهود أبا لبابة. فلما أقبل عليهم رق الرجال وهش النساء وصاح الأطفال وقالوا يا أبا لبابة هل ننزل على حكم محمد؟ قال نعم. يعني ايش؟ يعني بذبح. هو صحابي. قال فلما فعلت ذلك علمت أني خنت الله ورسوله، فأقسمت ألا أرجع إلى منزلي حتى يتوب الله علي، فذهبت إلى المسجد وربطت نفسي بسارية من سوار المسجد، وما كان أحد يحله إلا زوجته، إذا جاء وقت الصلاة جاءت تحله، يروح يصلي ويرجع مربوط، وبقي 6 أو 7 أيام. لما أخبروه بأن الله تاب عليه صادق في توبة، يعني توبة صدق، ربط نفسه بالسارية قال والله ما أفك إلا الموت ولا التوبة، فتاب الله تعالى عليه. قالوا تاب الله عليك يا أبا لبابة. قال لن يفك رباطي إلا رسول الله، إن فكه علمت أن الله تاب علي، وإن لم يفك علمت أن الله لم يتب علي. وأما نشرهم للفساد فمن الذي نشر الإلحاد إلا هم، ومن الذي دعا إلى الكفر إلا هم، ومن الذي نشر المخدرات بين الناس إلا هم، ومن الذي نشر الزنا والعهر إلا هم، وهم دعاة السفور والتبرج. إذ أن امرأة من المسلمين في سوق المدينة لما أرادت أن تشتري ذهبا حاولوها كشف وجهها فأبت، أما الآن وهم في بلادهم كشفت المرأة وهي تقول مسلمة وهي في بيت، يعني الآن كشفت المرأة تقول أنها مسلمة، وكشفت وهي في بلاد الإسلام والكفار في بلادهم، وكيف لو حاولوها سلمت بالعشر. لكن شوف المسلمة الصادقة صاحبة الإيمان العميق والعقل الرصين، حاولوها أن تكشف وجهها أبت أبت، فاحتالوا عليها وربطوا ثوبها في رأسها فانكشفت سوءتها، فقالت وإسلامها، تقول العار عار المسلمين. فجاء أحد المسلمين بسيفه فضرب اليهودي فقتله، وترى على إثر هذه الحادثة أخرج اليهود من المدينة إلى غير رجعة، فهم والله أهل الشر والفساد. ومن صفاتهم الحسد، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، حسد الرسل على رسالتهم، والصالحون على صلاحهم، وأهل المال على أموالهم، وأهل الأولاد على أولادهم، وعاشوا في حقد دفين يحملونه في صدورهم. ومن صفاتهم الحيل المحرمة والمكر والخديعة وتحريم الحلال وتحليل الحرام، ولا أدل على ذلك من قصة أصحاب السبت، حرم الله عليهم الصيد يوم السبت وابتلاهم واختبرهم أن الحوت ما يأتي إلا يوم السبت، وأسبوع وأسبوعين وثلاثة وأربعة، ومع ذلك ما يأتي السمك إلا في الوقت المحرم. قالوا إذا نحط شبابيك يوم السبت ونأخذها يوم يوم الأحد، على من يحتالون أصلا؟ قالوا نحفر حفر يوم السبت ونأخذها يوم الأحد. فلما احتالوا بهذه الحيل مسخهم الله تعالى إلى قردة، أصبح الواحد منهم قرد، وقد انقرضوا أولئك الذين مسخوا قردة. ومنهم من نسخ خنازير لكن ليس في تلك الحادثة، قالوا في حادثة أخرى، وحرم الله عليهم الشحم فباعوه وأكلوا ثمنه، قال عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحم فباعوه وأكلوا ثمنه، وإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. بل ولما حرم الله عليهم الشحم أذابوه ثم شربوه. وكم من الحيل تقع اليوم، حيل من الناس اليوم، حيل كثيرة في البيع والشراء وفي غيرها، ومن احتال لأخذ محرم ففيه شبه من اليهود. ومن صفاتهم الذلة، كتب الله عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر أو من وراء جدر. ولذلك لما قال موسى ادخل الأرض المقدسة ايش قالوا؟ قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعد. وقالوا إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها ما داموا فيها. يقولون ما بندخلها ما دام هؤلاء ذلة. وإن من صفاتهم كذلك أكل المال الحرام، لا يتورعون والله على الحرام. والناس اليوم فيهم شبه منهم، شوف المحاكم كلها كل يقول لا أنا هذا المال لي حرام، وبعضهم يقول لو الجمرة مثل الجبل بأخذها بأخذ، الله أبشر بها مثل الجبل ولا مثل غير إذا بقيت على هذا. أما تتق الله ربك؟ لما لا تتورع عن الحرام؟ لما لا ترضى بالحلال؟ ترى والله بطنك ما يأخذ إلا المقياس، لو عندك ملايين ما يأخذ إلا المقياس، ليش تطمع في حقوق الآخرين؟ لماذا؟ ألا يتقي العبد ربه؟ فأولئك يأخذون المال من حل أو من حرمة، بل يقولون بأن أموال الناس لهم، يقولون ليس علينا في الأميين سبيل، يقولون لأن أصل أموال الناس اللي عندهم لنا في الأصل، لكن الناس أخذوها منا، ويتعاملون بالرشعة، أكثر تعاملهم بالرشوة، ومن تعامل بالرشوة ففيه شبه من اليهود. أرسل عليه الصلاة والسلام عبد الله بن رواحة إليهم ليخرس النخل، فلما قدموا عليها أعطوه رشوة، قالوا هذه يعني رشوة لكن خفف عنا في الخرص، لكنهم مع من؟ مع عبد الله بن رواحة. ما هو خذ 5000، خذ 5000 وحط البنت في المدرسة اللي جنبي، ولا حط الولد في المدرسة اللي جنبي، ولا شوف لي وظيفة. هذه والله رشوة، على من فعلها مقت من الله وغضب، يستاهل. يجب أن ندعو على هؤلاء الذين يروجون الرشوة في أوساط المجتمع، يعني موظف أعطته الدولة راتب ومع ذلك يطمع في المال من, 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 من أيدي الناس، أما يتق الله رب هذا خائن والله، ما يصلح أن يكون في وظيفة، وخيانته ظاهرة. وإذا سمعت أحد رشع وارتشى في العنة لقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشي والمرتشي، لأنه يستاهل. وهذا الذي له علينا كما قال عليه الصلاة والسلام. أما بعض الناس يقول أنا أعطيه، لا تعطيه، ما يستحق إلا التراب في وجهه البعيد. أما أن تروج الرشوة في أوساط الناس فلا يجوز أيها الإخوة. خلي البنت تقعد في البيت عسى ما توظف، والولد خلي يقعد عسى ما يتوظف، ولا تقوم حياته على الرشوة. رشوا عبد الله بن رواحة قال والله إنكم أبغض خلق الله إلي، يقولها لهم صدق هذه أم جامل، قال والله إنكم أبغض خلق الله إلي، ووالله ما بغضكم إلي يمنعني أن أعدل فيكم، مع أني أبغضكم لكني لن أجوب سأعدل. ومن صفاتهم وهي الصفة الأخيرة البذاءة، بذاءة اللسان وسوء الأدب. كانوا إذا دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم قال السام، يقولون السام إيش؟ السام عليك يا محمد، بمعنى الموت عليك يا محمد. وقالوا بأن مريم، قالوا بأنها زانية، وقالوا بأن عيسى ولد زنا، قاتلهم الله فيما يقولون. عاقبهم الله في الدنيا بعدة عقوبات، منها أنه عاقبهم بالذلة، وعاقبهم باللعنة، وعاقبهم بالغضب، وعاقبهم بالتيه. كانوا يتيهون في الأرض، يدور الواحد من الصباح وإذا غربت الشمس وإذا به في محله الأول، 40 سنة يتيهون في الأرض. وعاقبهم الله تعالى مسخهم قردة ومسخهم خنازير، وسلط عليهم بخت نصر قتل منهم حوالي 40,000 ولربما أكثر من ذلك. سلط الله عليهم عقوبات كثيرة، ولا يسعنا إلا أن نقول لعن الله اليهود والنصارى، ولا يسعنا إلا أن نقول غضب الله على اليهود والنصارى. وإخواننا في فلسطين لهم علينا حق، وهو لو أذن بالجهاد فلهم حق علينا أن نجاهد معهم، وهذا أمر مطلوب لو أذن به. فإن لم يؤذن به فلهم علينا أن ندعو الله تعالى لنا ولهم بصلاح الظاهر والباطن، فإننا في أشد الحاجة إلى صلاح الظاهر والباطن، وإن لم نجاهد أنفسنا لم ننتصر على عدونا، وعدونا لا ينتصر علينا إلا بخلل منا، وإلا فالله تعالى يقول ولينصرن الله من ينصره. وندعو لهم كذلك بأن ينصرهم الله تعالى على هذا العدو اللدود، ونسأله تعالى أن يثبت أقدام إخواننا في فلسطين، وأن يؤيدهم تأييدا، وأن يوفقهم للعمل الصالح، وأن يلقي على قلوبهم السكينة والثبات. ونسأله تعالى أن يأخذ اليهود أخذا عزيزا، نسأله تعالى أن يحصيهم عددا، وأن يقتلهم بددا، وأن لا يغادر منهم أحدا. نسأله تعالى أن يقذف الرعب في قلوب اليهود، وأن يسومهم سوء العذاب، وأن يجعلهم غنيمة للمسلمين. ولإخواننا في فلسطين واجب آخر علينا، وهو مع دعائنا لهم بالنصر والتأييد وصلاح الظاهر والباطن، لهم علينا أن نتبرع لهم بما استطعنا، ولعلها أن تصل إليهم، ولعل الله أن يخفف بها عنهم. وذاك من الواجب لهم علينا. أحببت أن أبين لكم صفات إخوان القردة والخنازير الذين غضب الله تعالى عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. هذه أيها الإخوة أذكار الصباح والمساء، وفيه مجموعة لمن أراد أن يأخذها، وجزى الله من جاء بها خير. الأمر الثاني، فهذه علامات يعرف بها السحرة والمشعوذون والدجالون، وكذلك مهمة جدا. وثالثا، هذه فتوى في بيع الزهور على أبواب المستشفيات، وقد أفتت اللجنة أن أخذ هذه الزهور إلى المرضى بأن هذا الفعل حرام، لأنهم قالوا لما فيه من تبذير المال، وقالوا لما فيه من التشبه بأعداء الله. والفتوى الثانية، شراء منزل أو سيارة عن طريق البنك بهذه الصورة حرام. نعم، كما يفعله الناس اليوم، البنك يقول روح المعرض وخذ لك سيارة، ولا روح دور لك منزل وأعطني خبره ومواصفاته وأكتب الأوراق وأفعل، وقال ولا أكلفك. قالوا بأن هذه لا تجوز. فهاتان فتواوان ثنتان عن يعني الزهور وعن بيع المنازل والسيارات عن طريق البنك أو شرائها عن طريق البنك. أنا دائما أقرأ في سنة الفجر سورة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، فهل عملي هذا صحيح أم لا؟ لا صحيح إن شاء الله، وأنت على سنة، ما لأنه ورد ذلك. يوجد لدينا هنا في الحي شباب أعمارهم ما بين 26 و30، يقومون باللعب من بعد صلاة العصر حتى بعد صلاة المغرب، وهم يسمعون الأذان يؤذن ولكن لا مجيب، وننتهي من الصلاة ولا يزالون في اللعب. يا إخوتي، من علم مكانهم فواجب بأن يجتمع 2 3 4 ويذهبون إليهم وينصحونه، فإن أبوا فيؤتى بالهيئة من أجل أن تمنعهم. أما أن نصلي في المسجد وأولئك يلعبون فأخشى والله من العقوبة، أخشى والله من العقوبة، ولو كنا نصلي في مسجد وفي درس. هؤلاء أولاد من؟ أولادنا نحن. ولعبوا بصحة أو بمرض؟ بصح، والله لو هو مريض والله ما يلعب، والله لو هو مريض والله ما يلعب ولا يتحرك، إن كان على السرير الأبيض والله بالمرصاد جسم ذا اللي صرف في اللعب، الله قادر على أن يقلبه مريض طريح مسجون على فراشه. لعبوا بقوة ولا بضعف؟ لا بقوة. في أمن أو خوف؟ أمن. ألا يشكرون نعمة الله عليهم؟ ألا يتقون الله؟ ألا يراقبون الله؟ ألا يعلمون أن الله أقرب إليهم من حبل الوريد؟ آباؤهم يجب عليهم أن يتقوا الله فيهم، وأن ينصحوهم ويوجهوهم ويرشدوهم، ونتعاون كلنا. إذا رأينا هؤلاء 2 3 4 حتى 1 يذهب إليهم ينبههم، ترى ما أظنهم إلا أهل غفلة، وإذا ذكرتهم ونبهتهم ما أظنهم يمانعون. فنتعاون على إنكار هذا المنكر، ولا يجوز لنا بل نسكت عنه. يقول: أنا شاب كنت من المواظبين للصلاة وحلقات العلم ومجالس أهل العلم، ولكن في الآونة الأخيرة صرت وماشي رفاق السوء والعياذ بالله، فتركوني أحلق اللحية ولا أحافظ على الصلاة في وقتها، ولا أحضر مجالس العلم ولا وأنا ما أدري شو يقول مغصوب من قبل والدي. يقول: إلا وأنا مغصوب من قبل والدي، فأرجو أن تسدوا إلي نصيحة. أنت عرفت المرض ذكرته لنا، فاجتنب هذا المرض، والمرض هذا قرناء السوء. أنت كنت حالتك طيبة وكانت أمورك يعني سارة وسايرت هؤلاء المرضى فمرضت، وربما أن يكون هلاكك أكثر من هلاكهم. ابتعد عنهم ورجع إلى الصالحين، واجلس في حلقات العلم، وهب أن الموت ملك الموت ينتظرك عند باب المسجد، وترى إذا ما انتظرك الليلة يمكن بكرة يمكن في الصباح، ترى ما تدري متى الموت. فلما لا تستعد من الآن قبل أن يأتيك الموت على غرة؟ وما في غرة بالنسبة لك، أما الرب عز وجل فبين لنا كل شيء. فأقول: يا أخي، تب إلى الله وارجع إلى الله، واجلس مع الصالحين، وأكثر من الطاعات، ودع الله يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، وتدارك نفسك قبل أن تغرغر الروح فتقول: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أنا رجل ليدين، وهذا غير مضمون السداد، وكذلك أقصد سيارات وأراضي، فهل أحصر هذا الدين وأزكيه علما أنه لم يحل سداده؟ إذا حال الحول على الدين وجاءك الدين وهو على معسر أو على مماطل، فزك كل شيء يأتيك بعد حول الحول، كل شيء يرد إليك زكه بعد حول الحول، أما قبل أن يحول الحول فليس عليك في ذلك شيء. وكذلك التقسيط كالدين، يعني الأموال التي على الناس في التقسيط كالدين تماما. إذا حال الحول على كل، مثلا بدأت الأقساط في شهر محرم، إذا جاء شهر محرم الآخر الذي يأتي في شهر محرم الآخر زكى، والذي في صفر زكى، وهكذا كلما استلمت شيئا بعد حول الحول زكه لأنه دين وقبضته فزكه. ما معنى كون كفارة اليمين تكون واحدة إذا كانت من نوع واحد؟ الرجاء إعطاء أمثلة. مثلا إنسان قال: والله ما أشرب. قال أبوه: اشرب. قال: والله ما أشرب. قال: اشرب. قال: والله ما أشرب. كل ما قال أشرب قال: والله ما أشرب 10 مرات. هذه على شيء واحد، كم يكفرها؟ مرة واحدة، لأنها 10 أيمان على شيء واحد. فما دام أنها 10 أيمان على شيء واحد ففيها كفارة واحدة، ففيها كفارة واحدة. لكن لو كانت مختلفة، قال: لا كل، قال: والله ما أكل. قال: اشرب. قال: والله ما اشرب. قال: اخرج. قال: والله ما اخرج. قال: قم. قال: والله ما قوم. إذن على كل واحدة كفارة لأنها اختلفت. ما حكم الجهر بالصلاة النافلة إذا كان الشخص يتهجد وكان ذلك أقرب للخشوع؟ يجهر، لكن الأولى بأنه ما يرفع صوته كثير ولا يرخيه كثير، بين فإن أبا بكر كان يقوم الليل بصوت منخفض، وعمر كان يقوم الليل بصوت مرتفع، فقال لعمر اخفض، وقال لأبي بكر ارفع، مخافته يسمع الإنسان نفسه، خصوصا إذا كان عنده أحد نائم، وإذا لم يكن عنده أحد نائم فيسمع نفسه ولا حرج إن شاء الله. حصل لي مولود وقد أكمل الشهر 9 تقريبا، وتوفي قبل الولادة بـ2 يوم، فهل عليه عقيقة؟ نعم، ما دام نفخ فيه الروح فيأخذ حكم المواليد، سمى وعق عنه، فإنه يأتي يوم القيامة باسمه كاملا ويشفع فيك عند الله عز وجل. هل يجوز للمرأة عند سماع الأذان انتظار الإقامة من الصلاة؟ لا، إذا كان المؤذن أذن على التقويم فتصلي لأنه دخل الوقت، أما إن كان إنه تعجل قبل الوقت فلا، لا تصلي حتى تعلم بأن الوقت قد دخل. وصلاة الجمعة لا تصلي صلاة الظهر في بيتها إلا إذا دخل وقت الظهر، ما هو إذا قام الخطيب ولا أذن المؤذن الثاني، لا، بل والأولى أنها لا تصلي إلا إذا أقيمت صلاة الجمعة. أو إذا كان عندها تقويم ورأت بأنها دخل وقت صلاة الظهر في الأيام الأخرى فتصلي، أما قبل ذلك فلا تجوز صلاتها لأنها صلت قبل الوقت. هل يجوز للمرأة أن تصلي السنة جالسة وذلك بسبب المرض؟ نعم، ويجوز للرجل، ويجوز للصحيح، يجوز للصحيح أن يصلي النافلة وهو جالس، لكن له نصف أجر القائم، ومن صلى قائما فله الأجر كامل، ومن صلاها جالسا وهو صحيح فله النصف، ومن صلاها مريضا وهو جالسا فهذا عذره، ونسأل الله أن يكتب أجره كاملا لأنه اتقى الله ما استطاع. جار يسعى بين الجيران بالإساءة بحيث يحث شخص أن يجعل بيارة قريبة من أرض جاره كي يحصل له الأذى عندما يبني، فهل يدخل هذا في حديث والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه؟ قد يكون، لكن البوائق تكون بما هو أشد، لكن هذه ما دام بأنه أذى فلا يجوز له ذلك. قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، وبعدين جار مسلم وقد يمكن قريب له 3 حقوق، إذا كان جار مسلم له حقان، ولماذا الأذى على الجار؟ لماذا؟ والجار ذي القربة وصى الله به، فقال: والجار ذي القربة والجار الجنب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جار إن كان عنده إيمان، أما يدعي الإيمان وهو يخالف الإيمان بمثل هذا الضرر فهذا لا يجوز له. أنا رجل إذا فرغت من البول واستبرأت منه وقمت للوضوء أحس بخروج قطرات بعد الصلاة وتتردد علي كثيرا في اليوم، فما الواجب؟ إن كانك متأكد متيقن 100% فتوض واغسل المكان الذي نزلت عليه، وإن كان إنها وسوسة فاقطعها ولا تنظر لها، وأظن والله أعلم بأنها وسوسة، ما دام بأنها وسوسة اقطعها ولا تنظر إليها البتة لأن الشيطان سيؤذيك فيها. الراديو في السيارة على إذاعة القرآن الكريم وأنا مسافر، ما هو الأفضل، الاستماع للقرآن أم الاشتغال بذكر الله؟ لا، ما فيه شك بأن الذكر أفضل. ليه؟ لأن سماع القرآن تسمع من غيرك، لكن الذكر تقوم به أنت، فإذا قمت أنت بالعمل فأفضل من أن يكون من غيرك، فقيامك بهذا العمل، لكن أنت يعني استمع حينا واذكر حينا آخر. سوف أسافر للرياض، قل إن شاء الله بحضور زواج ابن أخي وبعدها بيوم، هو قال إن شاء الله في الأخير جزاه الله خير، على جدة بحضور حفل زواج ابن أختي، وأرغب أخذ عمرة بعد الزواج الذي في جدة لأنني لا أحضر إلا يوم الزواج، فمن أين أحرم؟ أحرم قبل الميقات، يعني أحرم قبل الميقات ثم خذ العمرة وذهب إلى جدة. إن كان أنك جيت متأخر وحضرت الزواج في جدة فاذهب إلى أحد المواقيت واحرم منها وأتي بعمرة، لأن نيتك العمرة قبل أن تصل إلى جدة. أنا أحد منسوب التعليم والحمد لله، أقول في نفسي عندما أنصح أحد الطلاب أو أحذرهم آفة من الآفات كيف أحذر، وبعضنا فيه بعض هذه الآفات، فكيف أحذر الطلاب عن التدخين وبعض المعلمين يدخن، وكذلك الغيبة والنميمة والنظر إلى التلفاز وغيره؟ لا، حذر، أحسن تحذر الطلاب من مما لا تحذر لا طلاب ولا مدرسين، فعلى الأقل حذر الطلاب وهذا خير، وإذا حذرت الطلاب وأصابتك شجاعة يوم الأيام بتحذر المعلمين، لكن أنت أول خطوة مثل الصغير اللي بدأ يمشي تجد أنه يتخوف في البدايات، يتخوف من كل شيء، كل شيء يتخوف منه، لكن إذا استمر عدة أيام وإذا بهش ينطلق، وأنت كذلك في البدايات تتخوف، نعم تتخوف، أقول أو لا أقول، أفعل أو لا أفعل، ويجيك الشيطان بمثل هذه الأمور، ليش تقول للأولاد الطلاب ولا تقول للمدرسين؟ فيقول أخليهم كلهم، لا، انصح هؤلاء الطلاب وبعد أيام أضمن لك إن شاء الله أن تنصح المعلمين، نعم، لأن هذا من الواجب عليك. قلتم أن آيات القرآن لا يجوز تعليقها على الجدران، فما قولكم فيما يكتب جمل مثل سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، مع العلم أنها آيات؟ لا، ما هي آيات، هذه بعض آيات اللي يكتبها ما يريد بها آية. نعم، هنقول بعد الصلاة سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، ما هي آيات؟ فلا، ليست آية هذه، وإنما هي ذكر. نعم، أما الآيات أن يؤتى بآية كاملة ويراد بها آية
يؤخذ نصا من المصحف كما في المصحف، لكن ما في آية في المصحف اسمها سبحان الله، ولا في آية اسمها الحمد لله، ولا في آية اسمها لا إله إلا الله. نعم، هل يجوز للمسيحيين زيارة بعض المساجد على أنها من الآثار كما فعل بولس الثاني عندما قام بزيارة المسجد النبوي مثل أيام؟ والله ما يجوز له أنه يدنس المسجد ويدخل فيه، يعني لو كان فيها يعني عقيدة صافية وكان فيه حب للخير لم يدخل المسجد. نعم، لأنه يدنس ولأنه لا يشرف المسجد بدخوله فيه. لا، والمسيحيون والأولى بأن نقول النصارى، النصارى ينبغي أن نعلم بأن عداوتهم قائمة إلى يوم الدين وليست عداوة مؤقتة، ويجب علينا أن نعلم بأن هؤلاء لا يريدون لنا خيرا وإنما يريدون لنا شرا، ولا يكرمون ولا يستقبلون ولا يعظمون ولا يحبون ولا يوالون، لأن هؤلاء أعداء لله عز وجل. فكيف يدخل وش يبغى في المسجد أصلا هذا الخبيث؟ وماذا يريد من المسجد؟ ودخوله كان خطأ. إذا ذهبت إلى مكة هل يجوز لي أن أذهب إلى أماكن الحج مثل عرفة ومنى والجمرات للتعرف والتمشية في غير أوقات الحج؟ يجوز، لكن بشرط أنك ما تحدث شيء، ما تعظمها، لكن من باب أن تنظر إليها وتعرف وقوف الحاج ومن هذا القبيل، لا أنها مزارات، ليست مزار. نعم، لكن من باب أنك وصلت إلى مكة وقلت أذهب وأتعرف، نعم فلا حرج إن شاء الله. إذا طلق الرجل زوجة طلاقا رجعيا فهل تبقى في بيتها أم تذهب إلى بيت أهلها؟ وكم تكون العدة؟ وهل بقاها في بيته يجوز له أن يستمتع بها؟ إذا طلق، هذا طلاق السنة، طلاق السنة أن يطلق الرجل زوجة طلاقا رجعيا، يطلقها مرة واحدة أو يطلقها وهي حامل أو يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، هذا طلاق السنة. أما طلاق البدعة الطلاق المحرم أن يطلقها وهي حائض أو يطلقها ثلاث مرة واحدة أو يطلقها في طهر جامعها فيه، فهذا طلاق البدعة وهو طلاق محرم وهو يقع على الصحيح والله أعلم. والمرأة هذه الرجعية نعم يجب عليها أن تبقى في بيته، والأمر الثاني لا تذهب إلى أهلها، لا تبقى في بيته. والعدة ثلاثة قروء، وثلاثة قروء بمعنى ثلاث حيض، ثلاث حيض. وأما يستمتع بها نعم، لأنها زوجته يراجعها، والمراجعة قول وفعل. أما القول راجعت زوجتي وينبغي بأن يشهد، والفعل أن يجامعها ما دامت في عدتها. صلينا على جنازة داخل مقبرة ولها سور، وكان بين الجنازة وبين اتجاه القبلة قبور عديدة، فهل هذه الصلاة جائزة ولا علي إثم؟ هذه صلاة جنازة، ما دام صلاة جنازة لا ركوع ولا سجود فلا حرج، حتى ولو كانت في المقبرة، حتى ولو كانت في المقبرة فلا حرج، لولا لأنها تكون بعيدة عن اتجاه القبور، لكن ما دام بأنها صلاة جنازة نعم وفي المقبرة إن شاء الله لا حرج. هل ثواب سماع المحاضرات المسجلة مثل مجلس العلم؟ ما أظن والله أعلم، ما أظن يكون سماع الشريط مثل الجلوس مع الناس في المسجد. نعم، لأن الإنسان يسمع الشريط وهو في حالة يعني في بيته أو في أي مكان، لكن في المسجد لا، فرغ نفسه، ترك أولاده، ترك ضيعاته، ترك دنياه، ترك كل شيء وجاء. بالإضافة إلى أن المسجل يمكن يستمع خمس دقائق ويقفله وعشر ويقفله، لكن هذا مستمر في الخير إلى النهاية، ويعني ذهابه إلى المسجد هذا أجر، وجلوسه مع الناس أجر، ورحيله من الحلقة أجر إن شاء الله. ما حكم دين الغموس؟ دين الغموس لا يجوز، وهو الدين على شيء ماضي، وصاحبه مؤاخذ، وصاحبه سمي غموس لأنه يغمس صاحبه في النار وليس له كفارة. نأمل تحديد ساعة الثلث الأخير، شوف متى تغرب الشمس ومتى أذان الفجر، وشوف من الماء من الغروب إلى الفجر كم ساعة، وقسمها على ثلاثة وخذ الثلث الأخير منها، بمعنى أنها إذا قسمتها على ثلاثة كانت أربع الناتج، شوف آخر أربع إلى الفجر هي إيش؟ الثلث الأخير. ما رأيك في شاب ملتزم ولكن التزام أجوف، وعندما أقوم أنا بمناصحته ينظر إلي نظرة احتقار وقال لي أنت متشدد والدين يسر، مع العلم أنه أخي الأكبر؟ والله ما دام أنه التزام أجوف فيحتاج إلى ملأ هذا الأجوف بالخير والصلاح والتقى والدعوة إلى الله عز وجل. وما عندنا تنازلات في ديننا، ما عندنا الدين موديلات، موديل يعني يسر موديل عسر، كل دين واحد. وإذا قيل للناس هذا من الدين قالوا لا ما هو من الدين، هذا أنتم متشددين، أنتم كل ذولا متشددين، ونحن نريد فقه التيسير ونريد التيسير على الناس. وهل يعني إذا نقضت عرى الإسلام عروة عروة نقول هذا تيسير؟ هل إذا وقع في المعاصي وتركنا أهل المعاصي هذا تيسير؟ بل هذا التعسير. فقل لأخيك هذا الدين عند الله عز وجل لابد أن يكون كاملا، كونك تأخذ تؤمن ببعض وتكفر ببعض أو تأخذ ببعض وتترك بعض ليس هذا استسلام، بل لابد أن تأخذ الشرع كله. أخيرا، هل ورد حديث في أن من صلى الفجر ثم جلس في المسجد وقرأ أول 3 آيات من سورة الأنعام وكل به 70,000 ملك؟ ما هذا صحيح؟ ما هذا صحيح؟ نعم فيما أعلم. والأسئلة كثيرة لكن لا يتسع المقام بأن أتكلم أو أن أجيب عنها. أي الأسهم إذا كانها فلوس بفلوس فتدخل لأنها ربا، إذا كانت فلوس بفلوس، جعلت فلوس في هذا البنك وكان يتاجر بالفلوس فلوس بفلوس، فنعم يدخل في عذاب القبر لأنه ربا. يقول: لقد توفي الشيخ عبد العزيز السلمان. هذا الشيخ عبد العزيز السلمان رحمه الله، وأنا غير متيقن، لكن هذه الورقة جاءتني وإلا أنا غير متيقن أنه مات. وهذا الشيخ هو الذي كتب موارد الظمآن وكتب يعني كتب كثيرة جدا، وله جهود ملموسة، وقد كان كاتبا وحرص على نفع الناس، وما أظن أحدا إلا يعرفه، وله كتب في هذا الدولاب، دولاب هذا المسجد. وأسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يرحمه وأن يبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وأن يسكنه الفردوس الأعلى، وأن يجزيه بالإحسان إحسانا وبالإساءة عفوا وغفرانا. وصلى الله على نبينا محمد. أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم صالح العمل، وأن يتجاوز عني وعنكم سيء العمل. جزاكم الله خيرا وأثابكم، وبيض الله وجوهكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
جزى الله فضيلته خيرا، وجعل ما قدم في موازين حسناته يوم يلقاه. وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة أبها الحديثة للإنتاج الإعلامي والتوزيع، كما يسرنا أن نتقبل اقتراحاتكم ومشاركاتكم على عنوان المؤسسة: أبها، شارع الملك فيصل، هاتف رقم 22-93-115، ورقم 22-62-179، فاكس 22-93-94، أو إرسالها على صندوق بريد رقم 30. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.